إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. سوريا والتصدي لقانون قيصر محور حديثنا لهذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء كتابة وصوتا عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. تتعدد أوجه الحرب على سوريا من إرسال مئات الآلاف من الإرهابيين إلى العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الشعب السوري بشكل مباشر، إلى حملات تدمير مؤسسات الدولة وبث الإشاعات والأخبار الكاذبة ضمن حملات التضليل، وذلك في سياق الحرب النفسية ضد الشعب السوري. إن قانون قيصر الأمريكي هو محاولة من أجل محاصرة سوريا وإضعافها اقتصاديا بعدما فشلت الجماعات الإرهابية في تحقيق هذا الهدف الأمريكي. الرئيس بشار الأسد قام بخطوة كبيرة لمواجهة هذا القانون عبر إعفاء رئيس الوزراء عماد محمد ديب ريس من منصبه وتكليف حسين عرنوس بدلا منه، وذلك من أجل بث روح المواجهة لدى الحكومة الجديدة وإعادة الثقة بالإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى رفع كفاءة المواجهة لإفشال الرهان الأمريكي الأخير. الحزمة الجديدة من العقوبات التي كانت تتسع عاما بعد عام طيلة أيام الحرب حتى ظهر ما يسمى بقيصر، الأمر الذي يشير بدقة إلى مدى فشل الولايات المتحدة في خطتها التي شنت على أساسها حربا شرسة على دمشق عبر مجموعات إرهابية لتلجأ إلى الخطة باء، والتي طالما حاولت واشنطن التلويح بها لإجهاض كل انتصارات الجيش السوري ومحور المقاومة بعد تحرير معظم الأراضي من سيطرة داعش والنصرة.
عنا رجال هز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدها للنجم طال طال النجم بإيديها.
الحقيقة أن هذا القانون يشكل إرهابا اقتصاديا موازيا للإرهاب الأمني والعسكري الذي تمارسه واشنطن وحلفاؤها، فهو يستهدف حياة السوريين بجوانبها المختلفة محاولا تجويعهم وخنقهم فعليا، ويعمل على إحباط أي بادرة لتحسين ظروف معيشتهم أو تطوير البنية التحتية التي تشكل الرافعة الفعلية لأي نهوض اقتصادي، ويهدد أي محاولة خارجية لتقديم المساعدة للسوريين في هذه الظروف العصيبة بعد أن أدت الحرب الإرهابية التي شنت على سوريا لتخريب وتدمير مفاصل أساسية وحيوية من البنية التحتية. المراقب الدقيق يعلم أن العقوبات الأمريكية التي تأتي خارج إرادة المجتمع الدولي تشكل سلوكا منافيا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وما هي إلا إرهاب اقتصادي يمارس أمام أنظار المجموعة الدولية التي تقف مكتوفة الأيدي. فأي عقوبات أمريكية هذه على دمشق، والجميع يعلم أنه منذ عشرات السنين لا توجد أي شراكة تجارية أو اقتصادية سورية مع أمريكا. والحقيقة أن الولايات المتحدة تستغل قدراتها العسكرية لقتل الشعوب اقتصاديا وتطويعها سياسيا، الأمر الذي يجعل ما يجري في سوريا الآن مكملا حقيقيا للحرب العسكرية والأمنية. ما يلاحظ أن واشنطن تعتقد بعقليتها الإجرامية أن استراتيجية الخنق الاقتصادي ربما تؤدي إلى تحقيق تطويع الشعب السوري والإمساك بالوضع السوري وفقا لأجنداتها، إلا أن كل التجارب السابقة أثبتت فشل مثل هذه العقوبات، بل تزيد من اضطهاد الشعوب. فالولايات المتحدة تعتمد بالأصل على ذرائع مسيسة ضد كل الشعوب التي ترفض أن تسير مع حكوماتها في الركب الأمريكي، وهذا ما يؤكده العرض الذي قدمه جيمس جيفري، والذي يهدف إلى ضرب العلاقة التحالفية بين أطراف محور محاربة الإرهاب وإلى إبعاد كل عوامل الصمود عن الشعب السوري، إلا أن وعي الحكومة والشعب السوري أفشل المخطط. إنما جاء في عرض جيفري لم يكن العرض الأول الذي يقدم للدولة السورية، بل هو استمرار لمسلسل عروض حملت عبر وزراء الخارجية في الولايات المتحدة. ولا يمكن أن ننسى النقاط العشر التي حملها كولين باول إلى دمشق، وبعدها الورقة التي صاغتها ما يسمى بالمجموعة المصغرة حول سوريا، والتي كانت نسخة معدلة عن النقاط العشرة لكولين باول، والمشترك فيها إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني وإخراج إيران من سوريا وفك الارتباط وإنهاء الدعم السوري لحركات المقاومة في المنطقة، بالإضافة إلى تفكيك القدرات العسكرية السورية التي تهدد الكيان بشكل مباشر. وما الحرب الإرهابية العسكرية التي شنت على البلاد إلا بسبب رفض القيادة السورية لتلك الشروط، واليوم يفرض قانون العقوبات لإجبار القيادة على الرضوخ لمطالب الكيان الصهيوني عبر إدارة ترامب الأرعن. إنما يوقف الولايات المتحدة عند حدها هو الوصول إلى مستوى التكامل الاقتصادي مع الحلفاء والتماهي مع محور المقاومة إلى حد الاندماج الاقتصادي الحقيقي، وداخليا تشجيع الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وإيجاد البدائل الوطنية بحسب المتاح، وإفقاد هذه العقوبات جوهرها وهدفها، وبالتالي إنهاء العبث الأمريكي في المنطقة وخلق علاقات دولية سياسية قائمة على أسس وثوابت تنسجم مع القانون الدولي وعلى مبدأ الشراكة المتكافئة والندية في العلاقات الدولية. ما زلتم معنا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة سوريا والتصدي لقانون قيصر، محور حديثنا في هذا اللقاء. ما حقيقة قانون قيصر ضد سوريا؟ كيف يمكن فهم أهداف هذا القانون الأمريكي؟ إلى أين تتحرك الأوضاع في سوريا بعد هذا القانون؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بالدكتور حيان سلمان، المحلل السياسي السوري من دمشق. دكتور حيان، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم، تحياتي لكم والجيران الحبيبة والصديقة قيادة المشاعر،
حياكم الله. دكتور دكتور حيان، ما حقيقة قانون قيصر ضد سوريا؟ كيف يمكن فهم مرامي وأهداف هذا القانون الأمريكي؟
بداية تحياتي لكم ومستمعيكم. الحقيقة لا أعرف الوقت المتاح لي، لكن أنا كتبت وقلت على أكثر من قناة هذا ليس قانونا، هذا إجراء أمريكي عبارة عن إرهاب اقتصادي. سأناقش هذا الموضوع وفق ما قالوا هم عنه وليس وفق ما نقول نحن. هذا الإرهاب الاقتصادي يتناقض مع المادة 39 و41 من ميثاق الأمم المتحدة حول فرض العقوبات والحصار الاقتصادي، وبالتالي فإن أمريكا دولة مالكة لا تقيم أي اعتبار للأمم المتحدة ومجلس الأمن، عندما أنها قرر الجغرافي لمجلس الأمن الأمم المتحدة هو الأرض الأمريكية. النقطة الثانية، هذا الإجراء الأمريكي اعتمد على منشق سوري يعني نعرفه بخياناته السابقة، سرب حسب وثائق الإجراء الأمريكي 55,000 صورة ولـ 11,000 سجين، وكتب على كل صورة رقم قسم الشرطة الذي اعتقلها ومن اعتقلها، وكأننا في سجن 15 نجمة وليس 5 نجوم. وكيف يتاح لسجين فادي الحرية وقد برر القانون الأمريكي هذا مع الموازنة الأمريكية وفي غرفة متصلة من النواب الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين، وبالتالي يفتقد إلى عدة مقومات قانونية ذاتية. الحقيقة هذا الإجراء الأمريكي لا يستهدف سوريا، يستهدف محور المقاومة، يستهدف محور مواجهة الإرهاب، يستهدف دول الصديقة. وبالتالي فإن التصرف الأمريكي يذكرك بأيام أو قطيع أيام العصور الأولى التي سمح لنفسه ترامب وهو مأزوم في الداخل وفي الخارج، وعزمته وصلت إلى الشعب الأمريكي بفضائحه بعزمته الاقتصادية بعنصريته، يذكرك بأيام ستارتاكوس وغيرها، أيام زمان القطية والعديد. النقطة الرابعة، أعتقد على أن هذا الإجراء الأمريكي كان الرد عليه من قبل إيران الصديقة التي أرسلت، دعني أقول هذا المصطلح الذي أستخدمه، سفن المن والسلوى، سفن الخير، سفن العطاء إلى فنزويلا الشقيقة والصديقة. ولأي يوم عندما حصل هذا الاجتماع بين وزيري الخارجية السيد محمد جواد ظريف والسيد سيرجي لافروف، الحقيقة أنا فهمت كمحلل اقتصادي على أنه رد مباشر على تداعيات هذا الإجراء الأمريكي، وقد أكد السيدان الوزيران على أن سوريا لن تترك لوحدها، وهناك أخبار تؤكد أن سفن إيرانية وصلت إلى سوريا محملة باحتياجات. إذن هذا القرار يتوقف نجاح أو فشل على تعاطفنا على تكاتفنا نحن كمحور مقاومي كمحور مواجهة الإرهاب. تداعيات الحقيقة ترامب عن جاهيته حدد بالاسم، يعني ليس سرا، لأننا أصبحنا حفظنا هذا القانون أكثر من الإدارة الأمريكية، حدد إيران وروسيا، وهذا يدل على حقه، على فشله، على فشله في قتل الأسد، على فشله في منع السفن الإيرانية، على فشله في توقيف المعبر الإيرانية، على فشله في التأثير على العلاقة بين سوريا وإيران وروسيا. وبالتالي حتى تركيا اعتباري شخصي واعتباري يتعامل مع سوريا، وعدد المجالات قطاع الطيران زي المركز الزراعة الصناعة السياحة الثقافة الإعلام وغيرها. ملاحظ هنا صديقي نقطة في غاية الأهمية، أنه استثنى المنظمات الدولية، ومعروف أن هذه المنظمات لها دور سلبي سواء كان في إيران أم في روسيا، واتضح لاحقا حقيقة من خلال تحليلي ومتابعتي لهذا الإجراء الأمريكي على أن هناك عميل لبناني كان مسجون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة هو سهير زهير زكا، وهذا كان جاسوسا أمريكيا واستخدمته الإدارة الأمريكية هو وشخص آخر سوري معاذ مصطفى، وهم معروفين ب يعني عفوا لا أريد أن شخص المشكلة بتدني الجرعات الأخلاقية لديهما، هم عرابين هذه المنطقة. على كل نحن هنا سيبدأ تطبيق هذا الإجراء الأمريكي غدا 17 فبراير، لأنه وقع ب 21/12/2019 وأعطي عملية 80 يوم. وفي ملاحظة ثانية على أن هذا القانون أو الإجراء، وأنا عندما أستخدم كلمة قانون أقصد به الإجراء، لا لأنه القانون لا يزول أمريكا تطاول على صلاحيات رؤساء الدول الأخرى، وفي هذا وقاحة مبادئها وقاحة، فأين ميثاق الأمم المتحدة وميثاق خاصة الأمم المتحدة وغيرها؟ وأنه دعني أقول لم يحدد فترة زمنية، بل أعطى للرئيس الأمريكي ترامب مهلة 90 يوم بأن يقدم تقرير، وكأن ترامب أصبح رئيس العالم وهو لم يستطع أن يواجه كورونا.
طيب دكتور حيان، عذرا على قطع كلامك، لكن اسمح لي أن نتوقف عند فاصل لنعود لمتابعة هذا الحديث، وطبعا هناك كثير من الأسئلة والمحاور التي سنطرحها في لقاء هذا اليوم.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدولة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، سوريا والتصدي لقانون قيصر محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من دمشق الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي السوري. قبل العودة إلى الدكتور حيان ضيفنا العزيز في هذا اللقاء، اتصال هاتفي معنا الأخ علي اللحام من سوريا. علي حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله أخي الكريم، مساكم الله الخير
لك
ولضيفك العزيز. أخي الكريم، أولا قانون قيصر لم يأتي بشيء جديد على العقوبات على سوريا، والتي بدورها هي عقوبات على محور المقاومة بشكل عام.
نعم.
فإن العقوبات الأمريكية على سوريا منذ زمن قائمة، وتعاقب الدول ويعاقب الشركات، تعاقب الشركات ويعاقب الأشخاص الذين يدعمون سوريا كعنصر فعال في محور المقاومة. لكن القيصر، هذا قانون قيصر زائل يعاقب حلفاء سوريا. يعني إذا دقق النظر في هذا القانون نجد أنه عقاب لروسيا وللجمهورية الإسلامية الإيرانية لكي تمتنع عن دعم سوريا، تمتنع عن إعادة إعمار سوريا، تمتنع عن الوقوف إلى جانب سوريا لاستكمال هذا المشروع الصهيوني الإرهابي التكفيري الأمريكي في المنطقة. أمريكا أخي الكريم فشلت عسكريا، يعني والفشل هو مدويا لم يعد خافيا على أحد. عسكريا أمريكا فشلت في سوريا وفشلت في العراق وفشلت في لبنان، التجأت إلى الحرب الاقتصادية وحرب الضغوطات بالعقوبات، وهي إن شاء الله ستفشل كما فشلت عسكريا. أنا قلتها وأقولها مرارا كما قال سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، إن لسوريا حلفاء لن تسمح أن تسقط بيد الأمريكي أو الصهيوني، لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أي شيء. والشعب السوري كما عرفه معظم الناس شعب مكافح، شعب مجاهد، شعب مقاوم، لا يركع إلا لله عز وجل، لا يركع لا لأمريكا ولا لغير أمريكا. والضغوط على سوريا لأنها هي النواة لمحور المقاومة في الشرق الأوسط، لأنها تتوسط العراق ولبنان كما تعرفون. فإذا سقطت لا سمح الله سوريا، وهذا بعيد عن منالهم وبعيد عن غايتهم إن شاء الله، سيسقط هذا المحور. لكن كما وقفت الحلفاء مع سوريا عسكريا، هي وعدت وستفي بأنها ستقف اقتصاديا. والشعب السوري بحد ذاته هو كما تحدثت هو شعب مقاوم، لا يقبل الذل والهوان أبدا. كما قالت السيدة زينب سلام الله عليها مخاطبة طاغية زمانها يزيد، نحن نقول لترامب طاغية هذا الزمان ومن لف لفه وعملائه وأعوانه، أنه قالت له كد كيدك وسع سعيك فوالله لن تمحو ذكرنا. ونحن نقول لهذا الأمريكي كد كيدك وسع سعيك وفعل ما شئت، فإننا لن نركع إلا لله. قدمنا الدماء، قدمنا الأرواح، قدمنا الشهداء، قدمنا الجرحى، وهذا أغلى بكثير من المال ومن الطعام ومن الغذاء ومن النفط. فمن لم يبخل بالأرواح ولم يبخل بالدماء،
نعم،
لن يبخل.
أحسنت، بارك الله فيك، شكرا للأخ علي اللحام من سوريا. ونعود إلى الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي من سوريا. دكتور حيان، طيب الآن السؤال بأنه إلى أين تتحرك الأوضاع، إلى أين تسير الأوضاع في سوريا بعد هذا القانون، وكيف تعاملت وستتعامل القيادة السورية معه؟
صديقي، يعني أقول لك أولا على أن هذا القانون يعني نحن نقوم بدراسته على أربع مستويات.
نعم.
بكل ما طبعا تحياتي للأستاذ علي أصابة كبير الحقيقة. يعني المستوى الأول هو المستوى الاقتصادي، بعد أن فشلت أمريكا عسكريا وسياسيا وفشلت أدواتها في الداخل من قتل ومن الائتلاف. بالمناسبة أول طارحة كان هناك اجتماع عبر الدار المغلقة بين ممثلين عن ما يدعى دورا ومهتانا الائتلاف الوطني وبعض المسؤولين الأمريكيين، وأنا أقول على أن السوريين معارضين من شقين لا يكون سوءا عن المعارضين الإيرانيين، يعني الذين يسيئون لبلدهما. حصل الاجتماع. المستوى الاقتصادي رفعنا شعار ثلاثي الأبعاد، الاعتماد على الله أولا وعلى الذات، على مواردنا المحلية. بدأت الحقيقة مواسم الخير تأتي إلى سوريا بعد عودة كثير من الأراضي إلى سلطة الحكومة السورية وتحريرها من الإرهاب. الحقيقة ليس سرا وليس لن يتكلم على محطة إيرانية، هي موقف إيران الصديقة الشقيقة، وأنا هنا أستحلي أن أمرر هذه العبارة وهي لله وللتاريخ. أذكر من قالها لي من المسؤولين الإيرانيين من الوزراء حتى لا أفهم أني أعمل دعاية له، قال لي: دكتور، نحن نأكل مما تأكلون وتأكلون مما نأكل وتشربون مما نشرب وتلبسون مما نلبس. إذا هنا وحدة مصير صديقي. فبالتالي أتى هذا الإرهاب الأمريكي ليزداد محور المقاومة، ونحن أنا بقناتي وقلتها على وسأقولها اليوم الساعة 10 على قناة السوري، ليس أمامنا إلا اقتصاد مقاوم. الاقتصاد المقاوم بكل ما تحمله الكلمة المعنى بكل مكوناتها وأسسها، وعلى أن نستثمر كل شبر أرض وكل طاقة إنتاجية. الدين نحن حقيقة كتبنا وتكلمنا بوجه شرقا إقامة كل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع روسيا، مع الصين. أمريكا لم تعد قدرا، أمريكا كبيت العنكبوت، أمريكا أضعف من أن تصبح قدر العالم. الأمريكيون مكروهون في العالم. قد يقول لي البعض الإدارة الأمريكية، أنا هنا الحقيقة يعني سأكون واقع وأقول الإدارة الأمريكية ومن التف معهم من الشعب الأمريكي. المحور الثاني هو الجانب السياسي، أن أمريكا بعد أن لاحظت على أن محور المقاومة الذي يمتد من طهران إلى العراق إلى اليمن إلى سوريا إلى لبنان، ودعني أكون أكثر دقة، الضاحية الجنوبية إلى غزة ويسجل انتصارات متعددة، أرادت أن تقطع هذا الطريق بتفكيك أوصال. من هنا تجد الحقد على حزب الله، تجد الحقد على إيران الشقيقة.
طيب دكتور حيان، عذرا على قطع كلامك، لكن حتى نستغل فرصة وجودك معنا، فيما يتعلق بتغيير الحكومة في سوريا، إقالة الحكومة السابقة وتعيين حكومة جديدة، برأيك كيف سيكون تأثيره على مسار الأحداث في سوريا، على الوضع الاقتصادي في سوريا؟ في الفترة الماضية ربما شهد يعني الوضع الاقتصادي خاصة على مستوى سعر الصرف بعض التدهور في سعر الليرة السورية، لكن كيف تتوقع ذلك خلال الفترة المقبلة؟
يعني صديقي، اولا اقول لم تتغير الحكومة، تم تغيير وزير وسيد رئيس مجلس الوزراء وبقي اعضاء الفريق الحكومي يعملون، والان انا اتحدث ساعات تابع الاخبار، هم الان يجلسون في الجزيرة السورية باقي اجزاء الحكومة. هناك قيادة في سوريا يرأسها يعني صمام امان، يرأسها بوصلة حقيقية تحدد اتجاه سوريا، واقصد بدون صراحة ووضوح السيد الرئيس دكتور بشار الاسد الذي صمد صمودا سوريا، والذي عشقه الشعب السوري وعشق الشعب السوري، والذي بوأه الشعب السوري سدة الرئاسة، وسنبوئه ان شاء الله في الانتخابات القادمة. فاجأ العالم بصموده لاعداء قبل الانصفاء. هناك اجراءات ضمن الحكومة السورية توخذ. حقيقة نحن لا ندخل بهذه التفاصيل، ما دام ربان السفينة يقود السفينة بحدة واقتدار، فكل قرار يصدر منه نحن نقول نهتم وراءه في كل المجالات. صار الصرف هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية. نعطي مثال رقمي صديقي، تنتج 35 داعش والنصرة. أمريكا هربت الحقيقة رؤوس داعش الحامية بين قوسين إلى العراق الشقيق. الآن وأنا أتحدث معك وصلتني معلومات أن هناك الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي يحرقون المواسم في الجزيرة السورية، يسرقون النفط، يسرقون الآثار. هؤلاء أعداء البشرية، ولذلك نقول على أننا نحن نستعد ليوم غد.
نعم.
وعلى أن أصدقائنا وفي
المقدمة الجمهورية
الإسلامية الإيرانية سنثبت للعالم بأن القانون
ليس
أكثر من فقاعة كلامية.
شكرا جزيلا لك دكتور حيان سلمان المحلل السياسي من سوريا. وإلى مساهماتكم عبر الواتساب، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كتب لنا: أمريكا فشلت فشلا ذريعا في سوريا لأن هناك نظاما وشعبا اتسما بالمقاومة لأمريكا وأدواتها، ولن تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض على سوريا أي قانون طالما أن الصمود والمقاومة هما من ميزات الشعب والحكومة في سوريا. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء أيضا بعث لنا بمشاركة طبعا مطولة، نستمع إلى جزء منها.
الجمهورية الإسلامية من طهران، تحياتي لكم وأقدم لكم أطيب آيات المودة والامتنان والمحبة من القلب إلى القلب، أعزائنا وأشقائنا في الروح، أخوتنا ونور عيوننا في الجمهورية الإسلامية المحترمة. أعزائي أعتذر يعني عن مسألة التأخر في الجواب بسبب سوء يعني معرفتي بالتوقيت، يعني أنا أخذ توقيت العراق وتوقيت طهران يكون عندي واحد في بعض الأحيان. مسألة قانون قيصر سادة الأفاضل، قانون قيصر المسألة أكبر من مسألة قانون قيصر الذي سوف تفرضه أمريكا. أمريكا هي سياستها والغرب سياسة تجويع الشعوب، تجويع الشعوب، إذلال الشعوب، تطويع الشعوب عن طريق تدميرهم بكل ما عندهم من قوة، بكل ما عندهم من جهد، تدمير الشعوب سواء كانت إسلامية وهي إسلامية بالخط الأول طبعا، والشعوب الأخرى التي تعد مناهضة لها. أول سلاح لإضعاف هذه الشعوب وتركيعها وجعل أكتافها تلامس الأرض ألا وهو سلاح الاقتصاد وسلاح تجويع هذه الشعوب.
نعم، شكرا جزيلا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء، و نعتذر عن عدم استماع كل المساهمة لطولها وانتهاء وقت البرنامج. أرجو أن تكون المساهمات يعني مختصرة ومضغوطة بعض الشيء حتى تكتمل الفكرة بسرعة فيها. شكرا له وشكرا لكم أحبتنا الكرام على حسن المتابعة. أرض المقاومة، سوريا والتصدي لقانون قيصر كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي من سوريا، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم وقرأنا منها أيضا ما وصلنا عبر الواتساب. في الختام تقبلوا تحياتنا، في أمان الله.